لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم. أبرأ إلى الله سيدي منهم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما زلزلت أقطارها، ما للبسيطة زلزلت أقطارها والشمس قد انخسفت بها أنوارها، وعلى الضجيج من العوالم كلها كل ينادي ويصرخ وحسينا. وعلى الضجيج من العوالم كلها وكذا المجالس سودت أستارها، قد أبدلت بعد السرور مآتما والخلق حزنا، أقرحت أبصارها أفهل دها الأكوان خطب مهلك. فأزيل من عطب بها استقرارها، شنو جاوبوا قالوا أما ترنو هلال محرم، قالوا أما ترنو هلال محرم، قد حل فانحلت له أنوارها أنظارها، شنو نسوي لما نرى الهلال؟ قال فالبس ثياب الحوز واجلس للعزاء، فالبس ثياب الحوز واجلس للعزاء، فالحزن للأطهار فيه شعارها متفكرا فيما جرى فيه على آل الرسول وما جنيت أشرارها والعلامة اللي رأيت هلال محرم ظهرة تنواره بحمرة وحمرة دم من نحر نصب والماتم على اللي داسبن على الشمار فوق صدره ويحز نحره بمحضر الحارة الطهر قوموا شوفوا حلال محرم ترى شانه عجيب ظهرته دون الأهل صابغ بدم الغريب يبجي بالدم على مصابة مثل ما شبه خضيب من دم نحر أخضاب حلال محرم ظهر وليش متغير صفاتك يا شهر دون الشهور من تهل ينحل علينا وتذهب أيام السرور قال أنا لا تسألوني حالة تفت الصخور دم أبو سكنة خضبني حلال محرم ظهر للمآتم دن صبو نوح على صبط الرسول واذكروا ذبحة وعطش جبده ودوسة بالخيول وعزوا المختار جده وعزوا الزهرة البتول وسطة الماتم تنادي حلال محرم ظهر واسعدوني بالعزاء للي ضلوعا كسرا حولها انصارا وبنينا كالضحايا مجزرا حرقوا خيامه وزينا بالنساء متحيرة تبكي مفجوعة بهلها حلال محرم ظهر صح ونادي وحسينا
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر آمنا بالله صدق الله العلي العظيم من المعلوم عند الجميع أن سور القرآن الكريم لكل واحدة منها اسم ومن المعلوم أيضا أن بعض السور لها أكثر من اسم مثلا السورة التي تبدأ بقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر، تسمى بسورة الإنسان وتسمى بسورة الدهر. الآية أو السورة التي تبدأ بقوله تعالى قل هو الله أحد تسمى بسورة التوحيد وتسمى بسورة الإخلاص، هكذا. بل بعض السور لها أسماء عديدة. السورة التي بدأت بالآيات التي افتتحنا بها، الاسم المعروف لها هو سورة الفجر، ووجه هذه التسمية واضح، هذا لفظ بدأت السورة به، إلا أن لها اسما آخر وهو سورة الحسين بن علي عليه السلام. هذا الاسم جاء في رواية مروية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم فإنها سورة الحسين بن علي، من قرأها كان مع الحسين عليه السلام يوم القيامة في درجته من الجنة. فهذه الرواية دلت على أن هذه السورة المباركة تسمى بسورة الحسين. هذا جعل العلماء يبحثون عن الارتباط بين سيد الشهداء عليه السلام وبين هذه السورة. قلنا تسمى السورة بسورة الفجر، هذا وجه واضح. شنه الارتباط بينها وبين الحسين سلام الله عليه حتى تسمى بسورة الحسين؟ تسميتها بهذا الاسم لابد أن تكون ناشئة من ارتباط بين الحسين سلام الله عليه وبين هذه السورة، فما هو الارتباط بينهما؟ في الإجابة عن هذا السؤال يوجد رأيان، نتعرض للأول منهما في هذه الليلة وللثاني في الليلة الآتية إن شاء الله. الرأي الأول أن الارتباط بين الحسين سلام الله عليه وبين هذه السورة في أول السورة في قوله تعالى وليال عشر. هناك خلاف شديد بين المفسرين في تحديد المراد بالليالي العشر التي أقسم الله بها في هذه السورة. أهم الأقوال قولان. القول الأول أن المراد بالليالي العشر في السورة الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة الحرام، والقول الثاني أن المراد بها الليالي العشر الأولى من شهر محرم الحرام، وهذا القول الثاني لم ينفرد به مفسرو الشيعة الإمامية. بعض مفسري العامة كالفخر الرازي قالوا إن المراد بالليالي العشر التي أقسم الله بها الليالي العشر الأولى من شهر محرم الحرام. هنا نحتاج إلى مقدمة ترتبط بظاهرة القسم في القرآن الكريم. كل من يقرأ القرآن الكريم يجد هذه الظاهرة، ظاهرة صدور القسم من الله سبحانه وتعالى في عدة مواضع من القرآن. هذه الظاهرة بحث فيها العلماء من عدة جوانب وجهات حتى ألفت كتب خاصة بهذه الظاهرة، كتب بس تبحث عن القسم في القرآن الكريم. احنا اكو جهة هي اللي تهمنا في البحث، وهي سبب صدور القسم من الله سبحانه وتعالى. ليش الله يقسم؟ الإنسان قد يحتاج إلى القسم، وذلك حينما يخبر بشيء ويقول قولا، والشخص المقابل اللي يتحدث وياه ويخبره بهذا الخبر لا يصدقه إلا إذا أقسم. تقسم أصدق، ما تقسم ما أصدق. فهني يحتاج الإنسان إلى القسم ويضطر إليه من أجل حمل الطرف الآخر على تصديقه. بالنسبة إلى الباري عز وجل يخاطب الناس وهم على صنفين: الصنف الأول المؤمنون بالله وبرسوله، دولة مقتضى إيمانهم بالله ورسوله أن يحصل التصديق عندهم من دون قسم، ماكو حاجة إلى القسم. الرسول هو اللي يقول، الله يقول هالشكل، والمفروض أنه مؤمن بالرسول فلازم يصدقه. وبعد مؤمن بالله فبعد الآن ثبت عنده أن الله قال هذا، فلابد أن يصدق بما قاله الله. فبالنسبة إلى هذا الصنف ماكو حاجة إلى القسم. الصنف الثاني الكافرون بالله وبرسوله، ذولا حتى لو يصير 1000 قسم ما راح يفيد، مكذبون بما يقوله الله سبحانه وتعالى وبما يقوله الرسول. فإما القسم ما أكو إلى حاجة أو ما أكو إلى فائدة. ما أكو إلى حاجة بالنسبة إلى المؤمنين، ما إلى فائدة بالنسبة إلى الكافرين. إذن ليش الله يقسم؟ قالوا هناك فائدتان تترتبان على صدور القسم من الله سبحانه وتعالى. الفائدة الأولى هي بيان أهمية الخبر المقسم عليه. مجرد إخبار الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء يجعل المؤمنين يصدقون، لكن أنه مهم لو مو مهم هذا ما يتبين من أصل الإخبار. عين الله قال قد أفلح من زكاها، المؤمن بالله وبرسوله يصدق بأن من زكى نفسه مفلح، لكن أن هذا الشيء مهم لو لا هذا ما يتبين إليه من مجرد إخبار الله به. لما يجي القسم يتبين أهمية هذا المخبر به والمقسم عليه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية وهي اللي تهمنا في البحث واللي نريد الوصول إليها، بيان عظمة المقسم به. الشيء المقسم به تتبين عظمته ورفعته من خلال قسم الله سبحانه وتعالى به. ولهذا لما يجي مفسر إلى لفظ أقسم الله به يفسره بمعنى، هالمعنى ما إله أهمية ما إله عظمة، يرد قوله ما يقبلون. ليش؟ لأن عندهم هالشيء اللي معتبرينه أساس وركيزة، مدام الله أقسم بشيء لابد أن يكون هذا الشيء عظيما، شيء إله شأن عند الله ورفعة. فالآن بناء على هذه المقدمة لابد أن تكون الليالي العشر باعتبار أن الله أقسم بها ليالي مميزة، ليالي عظيمة، ليالي إليها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى، ولهذا أقسم بها. زين، اللي قالوا بأن المراد بالليالي العشر، الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، يقولوا هذه الليالي، هالفترة هذه الزمنية إليها عظمة، إليها قدسية، إليها شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر يعرفه كل مسلم. الروايات اللي وردت عن هالفترة الزمنية العشر الأول من شهر ذي الحجة الحرام بيّنت عظمة هذه الليالي وقدسيتها، وأنها ذات شأن كبير عند الله سبحانه وتعالى. اللي قالوا بأن المراد بالعشر الليالي، العشر الليالي الأولى من شهر محرم، هم يقولوا هذه الليالي هم إليها شأن كبير وإليها عظمة، وليالي مميزة مو كأي ليالي من ليالي السنة. هذا جعل بعض العلماء يقولوا احنا ما نقدر نحدد أي هو الصحيح من القولين، احتمال يكون المراد بالليالي العشر الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة لأنها عظيمة فهي تستحق أن يقسم الله بها، والليالي العشر الأولى من شهر محرم أيضا ليالي عظيمة تستحق أن يقسم الله بها. بس قالوا مع أن إحنا في حيرة وما نقدر نحدد المراد أو الصحيح من هذين القولين، إلا أنه لا إشكال ولا ريب في عظمة الليالي العشر الأولى من شهر محرم الحرام. أحين هي اللي مراد من الليالي العشر في الآية، أو المراد من الليالي العشر الليالي العشر الأولى من شهر ذي الحجة، ذاك شيء. لكن كون الليالي العشر الأولى من شهر محرم الحرام ليالي عظيمة وليالي مميزة وليالي ذات شأن كبير، هذا أمر لا شك فيه ولا ريب، خلها ما تكون مرادة، لكن هي عظيمة. ويقولوا أكو أوجه شبه بين العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وبين العشر الأوائل من شهر محرم الحرام، وهي أوجه الشبه بينهم هذه اللي أعطت العظمة والشأن الكبير للعشر الأول من شهر ذي الحجة. أكو أمور أعطت العظمة والقدسية والشأن الكبير للعشر الأول من شهر ذي الحجة، هل أمور وجد ما يماثلها في العشر الأول من شهر محرم الحرام، فمثل ما أوجبت عظمة تلك الفترة توجب عظمة العشر الأول من شهر محرم الحرام؟ هذا يحتاج إلى أن نتحدث عن العشر الأول من شهر ذي الحجة الحرام، شنو اللي صار في تلك الفترة حتى صارت ليالي مميزة وليالي عظيمة وذات شأن كبير عند الله. هذه العشر الأوائل من شهر ذي الحجة الحرام فيها حصل بناء إبراهيم الخليل عليه السلام للكعبة المشرفة مع ولده إسماعيل، ابتدأ ببنائها في اليوم الأول من شهر ذي الحجة الحرام. لما تم بناء الكعبة نادى إبراهيم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، نادى في الناس بالحج وأخبرهم بوجوب الحج عليهم، واستجاب أناس فجاءوا إلى مكة من أجل الحج. في اليوم الثامن طلع إبراهيم ومعهم ولده إسماعيل ومعهم الناس الذين جاءوا للحج واستجابوا لنداء إبراهيم. طلعوا إلى عرفات، وقف إبراهيم ومن معه من الناس في اليوم التاسع. في آخر ذاك اليوم خرج ومعه الناس إلى مزدلفة، بات ليلة العاشر في مزدلفة. لما ابتدأ اليوم العاشر طلع من مزدلفة إلى منى. في منى حصل الابتلاء العظيم اللي كان آخر الابتلاءات اللي حصلت لإبراهيم، وعلى إثر هذا الابتلاء أعطاه الله سبحانه وتعالى الإمامة. ذلك الابتلاء العظيم هو أمره بذبح ولده إسماعيل. وده الحدث أعظم الأحداث وأهم الأحداث اللي جرت في هذه الفترة، ولعظمته ولأهميته خلده الله سبحانه وتعالى فشرع الأضحية في اليوم العاشر، ولا زال هذا التشريع حتى اليوم تخليدا لتلك الحادثة. يعني الأضحية جاية من هالحادثة، حادثة أمر إبراهيم بذبح ولده إسماعيل. أمره الله بأن يضحي في ذلك اليوم بولده إسماعيل. هذا الخبر، خبر أن إبراهيم أمره الله بذبح ولده إسماعيل، انتشر بين الناس اللي جاءوا للحج. وهو خبر يعني يثير الانتباه ويبعث على الاعتناء والاهتمام، فالناس هرعت إلى إبراهيم حتى تشوف وش اللي راح يصير. كان المتوقع أن يكون المتوقع عند الناس كلهم أن يكون إبراهيم وإسماعيل في حالة اضطراب، أما إسماعيل فبيكون في حالة اضطراب واضح، واحد عمره 13 سنة ذاك الوقت يتوقع وقوع الذبح عليه، ما راح يكون في حال طمأنينة وحال سكون، وإنما بيكون في حال اضطراب. إذا الإنسان يتوقع أن يقع عليه الذبح ما بيكون في حال سكون، كيف إذا زاد هالاحتمال ووصل إلى الظن؟ كيف إذا كان هناك أمر من الله لشخص لا يتخلف عن أمر الله بذبحه؟ إسماعيل يدري الآن أن أبوه أمر بذبحه من قبل الله، ويدري أن أبوه ما يتخلف عن أمر الله، بس عنده يقين بوقوع الذبح عليه. الشخص اللي نحتمل أن يقع عليه الذبح ما يكون في حال طمأنينة وسكون، كيف اللي صاير عنده علم؟ إبراهيم ما بيكون في حال سكون وطمأنينة، وإنما بيكون مضطرب لأنه أب ورزق هذا الولد بعد أن كبر سنه. يعني إبراهيم فترة ما رزق بولد، صار شيخا وكبرت سنه، من بعد هذا جاه إسماعيل وهو مو أي ولد. الله قال فبشرناه بغلام حليم، والآن مضت سنوات من عمره، وصل إلى عمر 13، فحاله اتضح لإبراهيم أنه ولد يعني يعز على أبيه أن يفقده. فالمتوقع عند الناس أن يكون إبراهيم وإسماعيل في حالة اضطراب، بينما لما جاءوا إلى الموضع اللي فيه إبراهيم وإسماعيل ما شافوا شيء من الاضطراب عند إبراهيم ولا شيء من الاضطراب عند إسماعيل، وإنما أكو تسليم تام وطمأنينة تامة عندهما. فلما أسلم مرة ماكو أي شيء من الاضطراب عند الاثنين. ابتدأ إبراهيم بتنفيذ أمر الله سبحانه وتعالى، أضجع ولده إسماعيل ووضع السكين على رقبته، حرك السكين ما أثرت في رقبة إسماعيل. زين الآن إذا يقول للناس أنا سويت اللي علي من أجل امتثال أمر الله، أضجعت ولدي ده قدامكم، أخذت السكين وضعتها على رقبته حركتها لكنها لم تؤثر فيه، بعد هذا عدم تأثيرها فيه، هذا موش مني أنا، أنا اللي علي سويته. إذا يقول إن الناس هالشكل ما راح تصدق الناس، لأن هذا الشيء على خلاف المعتاد. إذا هي السكين على قولتنا مين شابية تقطع ووضعت على رقبة شخص وحركت، الشيء المعتاد أنها تقطع عروقه وتفصل رأسه عن الجسد. أما أنه قاطعة وتوضع على رقبة شخص وتحرك ومع ذلك لا تؤثر فيه، هذا شيء ما صدقه الناس. يعني بيقولوا هذا نوع من التمثيل. أما السكين هذه شابية أو قاطعة تشتغل لكن قربها من الرقبة ما يجعلها تلامس الرقبة، في فاصل بينها وبين الرقبة وقاعد يحركها، خب إذا في فاصل خب ما راح تأثر. فبيقولوا هذا نوع من التمثيل، فلازم أكو شيء يخلي الناس ما تظن في إبراهيم وتتهمه بالتمثيل. الشيء اللي كان من أجل رفع التهمة عن إبراهيم وجعل الناس تصدق بأن ما قام به كان عملا حقيقيا ما كان عمل تمثيل، الشيء هو فداء إبراهيم بذلك، فداء إسماعيل بذلك الكبش. شافوا الناس كبش نزل من السماء على ثبير، ثبير جبل في نواحي منى، نزل الكبش وله صوت، ثم نزل من الجبل وأقبل الكبش، وجبرائيل رفع إسماعيل عن موضعه ووضع الكبش في موضع إسماعيل. خو هذا بعد مو شيء تمثيل يعني. ففدي إسماعيل بهذا الكبش، هو اللي ذبح. ومن ذاك اليوم بدأت سنة الأضحية وتشريع الأضحية. فهل فترة هذه هالعشر الأوائل من شهر ذي الحجة حصلت فيها هالأمور، بناء الكعبة، ابتداء الناس بالحج، وهالحدث العظيم وهو إقدام إبراهيم على ذبح ولده إسماعيل، وهالحدث هذا العظيم ترتب عليه شيء عظيم وهو إعطاء إبراهيم الإمامة وإعطاء إسماعيل الإمامة وإعطاء الإمامة لمن لم يكن ظالما من ذرية إبراهيم. قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. أما اللي مو ظالمين من ذريتك هذول ليهم الإمامة. ففي هالفترة هذه أعطيت الإمامة لإبراهيم ولإسماعيل ولمن لم يكن ظالما من ذريته. هذه هي الأمور اللي جعلت هذه الفترة الزمنية فترة عظيمة ومميزة وإليها قدسية وشأن. هذا هذا بالنسبة إلى الفترة. الآن لابد من الانتقال إلى الحديث عن الفترة الثانية اللي هي العشر الأوائل من شهر محرم الحرام. بس الوقت ما يتسع إلى تفصيل الكلام فيها، فنؤخره إلى الليلة الآتية إن شاء الله. أكو أوجه شبه بين الفترتين، لكن يقولوا مع أن هناك أوجه شبه بين الفترتين إلا أن بين الفترتين فارقا مهما، وهو أن الحادثة اللي جرت في العشر الأول من شهر ذي الحجة ما انتهت بذبح إسماعيل، انتهت بذبح الكبش مكانه. وأما الحادثة اللي جرت في العشر الأول من شهر محرم الحرام فانتهت بذبح الحسين. ذبح، وأي ذبح؟ يقول الإمام الرضا سلام الله عليه لابن شبيب: فإنه ذبح كما يذبح الكبش من القفر. فصل رأسه عن جسده من القفا. الشمر لعنه الله أكبه على وجهه، ثم وضع السيف خلف رقبته وعزل ذلك الرأس الشريف، فذبح كما يذبح الكبش من القفا. وحسينا، وقد أوصى سلام الله عليه شيعته في النياحة والبكاء عليه. سكينة جاءت إلى جسد أبيها الحسين وهو ملقا على وجه الأرض، جثة بلا رأس، ألقت بنفسها على ذلك الجسد المعظم وهي تنادي: وأبتاه وحسينا. تقول سكينة: فسمعت صوتا يخرج من منحر أبي وهو يقول: بني سكينة أبلغي شيعتي عني السلام، وقولي لهم شيعتي مهما شربتم عذب معا فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. شيعتي نصب المآتم والعزل مصيبتي، واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحت، لو شربتوا ما ذكروني العطش فتمهجت، وقصدوني الكربلاء والكل يسجب عبرت، لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريق، خدي موسد ترى بالشريعة، واحد ارفع جثة. وحسينا، شيعتي واللي كساير ظهري ونحل مني القوى، وحدتي من وقعي شيال الليل وصلت يمه وشفت يد مومه ومخاسر والجفوف مقطع يذوب القلب من شافت شيعتي وابن الحسين جسام عريس وشباب صارت العركة عروسة ودمه السافح خضر والنثار النبل وفراش الولد حر التراب بين كوفي وبين خطي وبين هندي زفت شيعتي وابني علي الأكبر نحل مني الجسد بس شبح بالعين لي على الثرى راح الجل بدر كامل ما جرى يا عند الخلق مثله ولا يجذب الونا ويعالج وين روح يروح الفرض يا حسين مات يا يم وحق قلبك المنة ثلث مات يا يم مات إلك بقلوبنا منصوب مات ونبجي عليك كل صبح يا كل صبح اللهم صل على محمد وآل محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يهوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم حموت أموت الحاضرين وموت المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلوات.